الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فقد راجعت موضوع دم الحيض فيما تيسر لدي من مراجع، وتبين لي أن دم الحيض يخرج من الرحم نضحا وليس تدفقا كالدم الذي ينزف من العروق، وعندما يصل إلى تجويف الرحم فإنه يتخثر أي يتجلط، ولكن الرحم في حال الحيض يفرز مادة تذيب هذه الكتل المتجلطة فيعود سائلا مرة أخرى بعد استهلاك عوامل التجلط الموجودة فيه، الأمر الذي يجعله لا يتخثر مرة ثانية عند خروجه من الرحم. ولكن هذه المادة التي تذيب الدم المتجلط قد لا تقوى على إذابة الكتل المتجلطة بالكلية، وخاصة إذا كانت الكتل كبيرة مما يجعل دم الحيض السائل يحتوي على أجزاء صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة، وخاصة إذا كان دم الحيض غزيرا. والحاصل أن دم الحيض عبارة عن: أولا، دم قاتم يميل إلى السواد. ثانيا، إفرازات من الغشاء المخاطي المبطن للرحم وعنق الرحم. ثالثا، أجزاء متحللة بفعل البكتيريا من الغشاء المخاطي المبطن للرحم. وهذا والله أعلم هو الذي
يعني ضبط ليش؟ يعني كان ما يشكل يعني مضبوط عندك ولا مقطع أحسن يعني في بطن الرحم.
وهذا والله أعلم هو الذي يجعل دم الحيض منتنا وغليظا. رابعا، أساسا سائل ولكنه يحتوي على كتل صغيرة متجلطة وربما تكون كبيرة إذا كان دم الحيض غزيرا. وبناء على ذلك فإن قول الأطباء إن دم الحيض لا يتجلط مبني على أنه قد تجلط أولا في تجويف الرحم وتم إذابته كليا أو جزئيا على النحو الذي بينته آنفا، فلا يتجلط ثانية خارج الرحم، ولا ينفي ذلك وجود بعض الأجزاء المتجلطة التي لم يتم إذابتها. وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أما بالنسبة للاستحاضة فإن أسبابها كثيرة جدا، ويمكن أن نقصرها في مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى، ويكون السبب فيها خللا بالهرمونات التي تتحكم في الحيض، ويكون الدم النازل في هذه الحال ناشئا كمنشأ الحيض، وربما لا تستطيع المرأة أن تميز بينه وبين دم الحيض تمييزا صالحا. ولم أجد ما يشير إلى فرق بينه وبين دم الحيض من حيث مسألة التجلط، لأن المنشأ واحد والفرق واحد، والفرق الواضح هو أن مدته تطول ربما لأكثر الشهر، أو أنه يتكرر عدة مرات في الشهر الواحد. ومثاله ما قد يحدث عند النساء اللاتي يأخذن أطراف منع الحمل لإيقاف الحيض ثم يستحضن بعد ذلك. أما المجموعة الثانية فأمثلتها كثيرة، منها الأورام الحميرة أو الخبيثة بالرحم، ومنها النهايات، ومنها التهابات أو تقرحات بعنق الرحم، ومنها ارتفاع بضغط الدم أو بالحيض، ومنها ارتفاع بضغط الدم أو زيادة في سيولة الدم، ويكون الدم النازل في هذه الأحوال لا علاقة له بالحيض، ومنشأه من غير منشأ الحيض، فهو دم عرق كما يذكره الفقهاء رحمهم الله. ويمكننا أن نقول
من جاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ذلك دم عرق.
فهو دم عرق كما جاء في الحديث، ويمكننا أن نقول بأنه يتجلط خارج الرحم بخلاف دم الحيض. وبناء على ذلك فإنه لا يمكننا أن نعتبر مسألة تجلط الدم مسألة تجنس الدم فرقا يعتمد عليه للتمييز بين دم الحيض والاستحاضة المطلقة، بل ينبغي التنبه للتفصيل المذكور. هذا ما وقفت عليه، فإن كان صوابا فمن الله وبتوفيقه، وإن كان خطأ فمني، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. رشاد بن زارع.
لكن ان تكون لا يصح ان يكون فرقا، حتى هذا الذي يثور الذي يثور هذا يكون استحاضه وتجد هذا سابقا. هل تعلم ان تصوره؟
اقول لك
ان
نسيت هذا.
طيب،
وهناك نقطه اخرى ذكروها لم يعني في هذا، وان دم الحيض ايضا يمكن ان يتجمد تجملا ضعيفا بفعل عوامل اخرى غير عوامل التجمد. فهناك خيط اللي هي بالاجزاء المتجمده المريضه للقلب فيها رد يعني.
تكون ضعيفه يعني
لا ضعيفه ومن تفتيت. أما الجوفة اللي هي بالعوامل التجارب لا يمكن تكون متمالكة وقوية.
يقال